بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل أي الإخوة الأخوات تدبرنا لمقاصد سور القرآن الكريم، ومعنا اليوم سورة النحل. وسورة النحل سماها بعض التابعين سورة النعم، فالمتدبر لهذه السورة يرى أن الله تعالى يذكر فيها نعما كثيرة، وهذا واضح في هذه السورة، واسم السورة يشير إلى هذا المقصد. النحل، سبحان الله، لو نتأمل في نعم الله تعالى علينا نجد أن أعظم نعمتين أنعم الله بها على الإنسان كما جاء في الحديث: ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. يعني نعمة الدين والإسلام هذه أعظم النعم، ثم النعمة الثانية نعمة العافية، لأن بالعافية يستطيع المسلم أن يعبد ربه جل وعلا. وسبحان الله، تأمل في القرآن ما سمى الله تعالى أو ما أطلق كلمة شفاء على شيء إلا على القرآن والعسل، كأن القرآن هو الشفاء، فيتحقق بالقرآن الإيمان، ثم بالعسل تتحقق نعمة العافية. فكأن هذا الاسم سورة النحل. الله تعالى قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذا فيه إشارة إلى هذه النعمة العظيمة على العباد. وأيضا مع هذا المقصد نلاحظ أن سورة النعم أو سورة النحل تركز على مقصود آخر، وهذا المقصود ممكن أن تستنبطه من فاتحة هذه السورة. تأمل، الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، أتى عذاب الله، أتى أمر الله بالقيامة والحساب والجزاء، فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتلاحظ هذا فيه تحقيق للوعيد، وهذا أيضا برز في سورة النحل، تحقيق الوعيد. وسبحان الله، كأن هذا يتصل بما تقدم في سورة الحجر لما توعدهم الله تعالى، قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. فالآن يقول لهم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طبعا معنى أتى سيأتي، لكن عبر بالفعل الماضي للدلالة على أن هذا الأمر لا بد أن يتحقق، مثل الأمر الماضي الذي قد تحقق وانقضى، مع أنه في المستقبل أمر الله من العذاب المتوعد به أو القيامة، هذا أمر في المستقبل، وذلك قال: فلا تستعجلوه. فالسورة سبحان الله فيها تحقيق وقوع العذاب والتذكير بالعذاب والجزاء، وهذا كما ترى فيه تخويف وإنذار، لكن تأمل في جمال القرآن الكريم كأن هذا مغلف بغلاف الدعوة إلى الرحمة، الترغيب في التوبة والرجوع إلى الله بتذكر نعم الله تعالى على عبده سبحان الله. فهذا يدلنا على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. وتأمل في هذا المقصد أو هذين المقصدين في السورة يتعلقان بما تقدم. سورة إبراهيم فيها التذكير بشكر النعمة، جاء سورة النحل، وسورة الحجر فيها الإنذار من الوعيد والعذاب والتحذير من طول الأمل، فجاءت سورة النحل تجمع بين هذين الأمرين، والله أعلم. ونمر على مقتطفات سريعة في السورة نأخذ منها ما يدل على هذا المقصد، والله أعلم. تأمل بعد الإنذار بتحقيق وقوع العذاب والجزاء، يفتتح الله تعالى السورة بأعظم نعمة أول نعمة ينزل الملائكة بالروح الذي هو القرآن. القرآن هو الروح الحقيقية للإنسان، والإنسان بدون قرآن كأنه ميت لا روح له. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا يدلنا على أن مقصود القرآن هو توحيد الله، وأن أعظم نعمة على العباد نعمة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بهذا تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، يرتاح الإنسان في حياته، يسعد في الدنيا والآخرة. ثم تأمل كيف يذكر الله تعالى أدلة التوحيد، وهذه النعم في السورة في الحقيقة كلها تصب في براهين التوحيد. التذكير بنعم الله تعالى يكسر الكبرياء من النفوس، ويجعل العبد يرجع إلى ربه ويعبد الله وحده جل جلاله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، كما قال فلا تستعجلون، يعني يخاصم ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم بدأت الآية تذكر نعما كثيرة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وذكر نعمة بهيمة الأنعام تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة واخلق ما لا تعلمون. قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات، وذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، البحر وما فيه من اللحم الطري والحلي التي نلبسها والفلك والجبال التي تثبت الأرض والأنهار والعلامات التي جعلها الله في البر بهذه الجبال أو المعالم في البر، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهكذا. وفي المقابل تأمل، يعني يأتي التهديد للمستكبرين الذين يستعجلون أمر الله، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم أعظم نعمة قالوا أساطير الأولين. وهكذا يعني يأتي الوعيد والعذاب، قال وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا إذا أتى أمر الله. وكذلك يوم القيامة فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وفي المقابل يذكر حال المتقين ونعيمهم ونعيمهم عند الموت وفي الجنة. والسورة يعني تسير في حقائق إيمانية كثيرة. تأمل، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فهذا كله فيه تحقيق للوعيد والعذاب. ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. تأتي هذه السجدة هنا، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. ثم تلاحظون الإخوة يعني ذكر النعم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه أعظم نعمة. ثم والله أنزل من السماء ماء، المطر والأنعام، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ثمرات النخيل والأعناب، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، حتى سميت السورة بسورة النحل. وكذلك حتى الأمثال المضروبة في إبطال الشرك تتعلق بالنعمة والرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني الذي فضل على خادمه أو مملوكه ما يعطي ماله أو ولده أو زوجته لخادمه أبدا، ما يرضى بهذا. فكذلك كيف ترضى أن تجعل العباد المخلوقين شركاء لله وأنت لا ترضى أن يشاركك خادمك في حقك الخالص؟ فكذلك لا يجوز لك أن تشرك بالله جل وعلا. وذكر نعمة الأزواج والبنين والحفدة، نعم، وهكذا يضرب الله الأمثال في إبطال الشرك بما يناسب جو السورة من الرزق والنعمة. وذكر نعمة البيوت أنها سكن يتخذونها من جلود الأنعام من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وكذلك من الجبال أكنانا والسرابيل يعني اللباس، إلى أن قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يذكر بعد ذلك تحقق الوعيد يوم القيامة، وهكذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني شرائع القرآن كأنها جمعت في هذه الآية، وهذه أعظم نعمة. وتأمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهكذا الآيات يعني في التذكير بنعم الله تعالى. وتأمل في هذه الآية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه عاقبة جحد النعم. ثم تأمل في وصي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر النعمة كما عرفنا إنما يكون بتحقيق توحيد الله تعالى، ذلك السورة أيضا ركزت على التوحيد. وهكذا يعني لذلك تختم، ما أجمل هذا الختام، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والحث على الصبر، والختام بمعية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تأمل، لأن التذكير بالنعم هذا الأسلوب من أعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى، هذا الذي يحبب النفوس إلى الله تعالى. كلما تذكر الإنسان نعم الله عليه يحب ربه الذي أنعم عليه ويشكره ويعبده وحده جل وعلا، فيكون الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن أعظم صور هذه المعية لما رفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع وكلمه الله تعالى حتى كان قريبا من الله تعالى. فهذا من المناسبات اللطيفة. تأملوا هنا تأتي سورة الإسراء بعد سورة النحل، وسورة النحل تذكرنا بنعم الله علينا، سورة الإسراء فيها التنويه بأعظم نعمة. ونحن عرفنا أعظم نعمة افتتحت بها سورة النحل هي نعمة ماذا؟ نعمة القرآن الكريم. فترى في سورة الإسراء التنويه، يعني بيان عظم منزلة القرآن الكريم. وتكرر في سورة الإسراء التذكير بشأن هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وامتلأت السورة بتسبيح الله وتعظيمه وتوحيده جل وعلا، لأن هذا هو مقصد القرآن الكريم. لكن لماذا سميت الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية عظيمة بلا شك، من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في جزء من ليلة أسري به بجسمه وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى بالنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إماما، ثم عرج به حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، كلمه الله من وراء الحجاب من وراء النور وأمره بالصلوات. إذا كانت آية الإسراء آية عظيمة، فالآية الأعظم، الآية الخالدة إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم. فكأن افتتاح السورة بهذا يعني فيه إشارة إلى عظم شأن القرآن الكريم، وأنه سبحان الله المقصد من هذه الآية لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى في الملكوت الأعلى. طيب كيف نحن نرى من آيات الله تعالى؟ أعظم ما يريك آيات الله تعالى هذا الكتاب. لما تقرأ القرآن تفكر في آيات الله تعالى، هذا الكتاب أعظم كتاب، بل هو أعظم من الكتاب الكوني، أعظم من السماوات والأرض والجبال والأنهار. التفكر في مخلوقات الله تعالى الأعظم من هذا التفكر في القرآن الكريم. تريد أن ترى الآيات بقلبك، تفكر في القرآن الكريم. وتأمل أيضا في هذه المناسبة اللطيفة، تأمل بعد أن ذكر الله آية الإسراء مباشرة، قال وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لا يزال التذكير بشكر النعمة مستمرا في هذه السورة كما تقدم في سورة النحل. بنو إسرائيل للأسف ما قاموا بالواجب تجاه كتابهم، حرفوا التوراة وما عملوا بها، فسلط الله عليهم عبادا له أهلكوهم وساموهم سوء العذاب لما لم يقوموا بكتابهم، كما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني ما قاموا بواجب الكتاب بالتوراة. فهكذا ثم بعد هذه الحوادث قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يعني ما دمنا متمسكين بالقرآن وهدي القرآن الله تعالى يصلح حالنا. وكأن الآن تتضح أيضا المناسبة لذكر الإسراء، لأن بيت المقدس هناك كان أنبياء بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل في بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس أصلى بالنبيين إماما، كأن هذا إشارة إلى انتقال الشرف من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت السيادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمانة الكبرى والرسالة الخاتمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن. ما دامت هذه الأمة تقوم بالقرآن الكريم فالله تعالى ينصرها ويمكنها، وإذا تركت القرآن الكريم يكون حالها كما حصل لبني إسرائيل. واليوم نحن في هذا الزمان، ما تسلط الأعداء على بيت المقدس إلا بسبب عدم تمسك الأمة بكتاب ربها جل وعلا، وإلا لو تمسكنا بكتاب ربنا حقا أقبلنا على القرآن، كل مسلم هذه أمانة في عنق كل مسلم، يقبل على القرآن، وحد الله ويعظم الله، يقوم بالقرآن الكريم، والبيوت تمتلئ بالقرآن، المجتمعات تتخذ القرآن دستورا لها، بهذا يصلح الله تعالى حال الأمة وترجع السيادة للأمة. وتأملوا الآن في هذه السورة، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حتى لما ذكر الله تعالى هنا بعض مشاهد الآخرة، المشهد يتعلق بجو السورة، تأمل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأن السورة تتكلم عن الكتاب القرآن الكريم، فذكرتك بالكتاب الذي ستقرأه يوم القيامة صحيفة أعمالك. وتأمل هنا كيف ذكر الله تعالى كثيرا من شرائع القرآن الكريم. تريد أن تعرف عظم شأن هذا القرآن وهدى القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ذكر الله تعالى هنا بعض هدايات القرآن، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، توحيد الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، آيات جميلة وعظيمة في بر الوالدين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، والتحذير من البخل والإسراف والنهي عن القتل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم، وأوفوا بالعهد، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر كيف الإصلاح، إصلاح العقيدة، التعامل مع الوالدين، حفظ النفوس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، واحترام حقوق الضعفاء، ثم أيضا الأخلاق الحسنة، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تأمل، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تفتتح الوصايا بالتوحيد وتختتم بالتوحيد، لأن الغاية العظمى توحيد الله جل وعلا. تأمل في تسبيح الله تعالى وتنزيهه، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبحانه سبحانه جل وعلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إلى آخر الآيات. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وتأمل يعني الآيات فيها التذكير أيضا بالبعث، و يعني التذكير بعذاب الله تعالى كما في سورة النحل، تحقيق وقوع العذاب والتحذير من فتنة الشيطان إبليس الذي يصد الناس. وتأمل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن القرآن، لتفتري علينا غيره، لكن الله يثبت نبيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تأمل في قول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يسمي الله صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه من المستحب والسنة إطالة تلاوة القرآن فيها. تأمل ومن الليل فتهجد به نافلة لك بقراءة القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتأمل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم انظر في نعمة الله على نبي بهذا القرآن، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم تأمل مع عظم هذه النعمة إذا بهم يسألون مطالب أخرى، يريدون جنة فيها نخيل وعناب، يريدون أن يسقط عليهم السماء كسفا، يريدون أن يروا الله تعالى والملائكة، يريدون أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من ذهب من زخرف أو يرقى في السماء. سبحان الله، قل سبحان ربي، وهذا الموضع الوحيد الذي رسم بالألف الممدودة، ولا كل القرآن ترسم سبحان بألف خنجرية لأن الاعتراضات طالت فناسب أن يطيل في الألف، يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهي سورة تسبيح سبحان الله. وهكذا يعني انظر إلى ختام السورة في حال المؤمنين أهل العلم على القرآن الكريم، وبالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، انظر إلى أثر القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا التأثر الظاهر البدني، ولا توجد صورة أبلغ من هذه الصورة في الظاهر، السجود لله، يضع وجهه على الأرض إذا سمع آيات الله تعالى، ويقولون سبحان ربنا، تسبيح، سورة تسبيح، إن كان وعد ربنا لمفعولا، طبعا هنا ضمير شأن محذوف، يعني إنه إن الأمر ماذا؟ كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهذا أبلغ تأثر وجداني وباطني. تأمل، بكاء وخشوع، هذا تأثير القرآن على من يعرف قدر القرآن، ومن يعلم شأن القرآن، ومن يعرف يعلم عظمة الله تعالى. ثم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أيضا بالقرآن وطريقة تلاوته، وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فما أروع هذه السورة، تفتتح بالتسبيح وخلالها تعيش مع القرآن والتنويه بالقرآن وتسبيح الله، وتختتم بالحمد والتكبير، الحمد لله وكبره تكبيرا، الله أكبر، لأن هذا هو مقصود القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.